ربنا المقاطع الثلاثة اللي تعرضنا لها في المناقشات الثلاثة. رابعا من هذه المناقشات وجود القرائن تدل على أن الروايات تمنع من الخروج قبل اكتمال مقدماته وشروطه، أي قبل أوانه وليس مطلق، ليس في أمل أو مطلق من الخروج كما يريد المانع مستدل على المنع. قبل أوانه يجوز، ومن تلك القرائن ألف التشبيه بطيران الفرخ قبل أن يستوي جناحه، يعني بعد ما الطيران قد يستوي جناحه وقد يطير. وشوف نفس هذا التشبيه قرينة كفرخ طار قبل أن يستوي جناحه، يعني قبل أوانه طار. وهذا أيضا إنما تمنع خروج القرينة الأولى. فالقرينة الثانية مقابلة هذا الخروج قبل أوانه بخروج القائم الذي تقول غيبته حتى تكتمل عناصر النجاح لإقامة دولة الحق والعدل المباركة، ولم تكن هذه العناصر مكتملة في ذلك الزمان. هذا إذا القرينة الثانية، هذه القرينة لماذا؟ بخروج القائم. وخروج القائم نعلم لماذا الغيبة الطويل لكي تكتمل عناصر النجاح، ما دام جعل هذا الخروج مقابل خروج القائم يعني انه خروج غير مكتمل كالمقدمات. فالان ناقش رابعه ان عذرات لا تفيد المنع المطلق، وانما تفيد المنع من الخروج قبل اوانه وقبل اكتمال مقدماته. هي هذه القراءه التي ذكرها. خمسه وهي مناقشة من شيخ المنتظري على خصوص خبر صحيفة السجاديس اللي موجودة في مقدمة الصحيفة. قال ماذا كان خبر الصحيفة في مقدمتها؟ المروي عن يحيى بن زيد روى فيها قول الإمام الصادق عليه السلام: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البنية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. هل هذه الرواية تصلح للمنع من الخروج مطلقا؟ مناقشتان للشيخ المنتظري ننقلهما. الأولى وهي الخامسة بحسب تفسيرنا، قال قدس السبب إن المراد بخبر الصحيفة على فرض صدوره، ونحن ناقشنا في صحة السند. نعم نفس الصحيفة أدعيتها صححنا سندا. ليش؟ لأن المتوكل بن هارون لما جاء إلى المدينة وعرض الأدعية على الإمام الصادق، الإمام الصادق طابق مع الأدعية التي نسخها الإمام الباقر عن أبيه وجدها مطابقة، فهذا يصحح الأدعية فقط. بعض الأخوة اعترف قال كيف تصحح الأدعية ولا تصحح المقدمة؟ لو رواية صحيحة لم يصحح، وإنما صححت الأدعية بقرائن، هذه القرائن أدت إلى صحة صدور الأدعية نفسه، لأن الإمام الصادق طابق الأدعية كتبها المتوكل بن هارون عن يحيى بن زيد مع الأدعية التي هو نسخها عن أبي الباقر عن ابن زيد، وجدها متقادمة. هذا المقدر بن ماهر يصحح نفس الأدعية، أما مقدمتها ما صحيح. هذا ما قصنا في السابق ردا على تصحيح الشيخ المنتظر بأن الصحيفة تلقاها أصحابنا بالقبول، فإذا نقدر نصحح مقدمتها. لا، الأصحاب تلقوا بالقبول نفس أدعية الصحيفة، وهذا لا يشمل مقدمتها. فشاهدنا إذا أن المراد بخبر الصحيفة على فرض صدوره ليس هو بيان الحكم الشرعي، وأن الخروج على الجائر جائز أو غير جائز حتى تستدلوا به، الإمام ليس بيان الصدر، بل بيان أمر غيبي تلقاه الإمام عليه السلام من أجداده، وأن الخارج منا لا ينجح مئة بالمئة. يعني هذه الرواية رواية خبرية مو إنشائية، لا تنشئ حكما. الإمام بيخبر عن حاله، يقول ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو يعيش حقا إلا اصطلمته. تخبره المغيبات، ليس الإمام بسبب بيان حكم شرعي، حتى تستدل به على عدم جواز الخروج. وإن الخارج من نهر نفاذ الخبر لا ينجح 100%، بحيث لا تعرض له البلية، لا ما حد يحقق من حزننا إلى خيار الخارج، لا حد يحقق منا فوزا ساحقا بضربة القاضية على القواضي أبدا. وأن الخارج منا لا ينجح 100%، بحيث لا تعرض له البلية، والمصائب مكروهة للطبق طبعا، والإمام دام ليدفع ظلما إلا كان زيادة في مكروهنا وشيعتنا. ويعني وقد يكون الحق مكروها أيضا، كونه مكروها لا يعني أنه محرم، يمكن أن يكون مكروها. الجهاد كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، شو معنى حرام واجب القتال؟ إذن هذا المثل هو يدلك على أنه لا نجاح 100%، وإنما تعرض له البليات كل من يخرج منا قبل قيام القائم، ويكون زيادة في مكروهنا. يقول أين الحرام في ذلك؟ تعرض له البلية، تعرض له البلية، يصاب هو وشيعتنا بمكروه يصاب، وهل الإصابة بالمكروه حرام؟ يقول ليس كل مكروه بالطبع، والمصائب مكروهة للطبع فهرم، وليس كل مكروه بالطبع مكروها أو حراما في الشرع، بل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أما تقول فصل مدخل بلية وكذا إلى آخره، يقول يعني إذا ما حقق نجاح 100% فيحقق نجاح 100%، يقول وتترتب عليه بركات من جهات فخر. فلا يدل الحديث، شو الإمام الصادق لازلت أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارج فيه، إذن يمكن مع هذا البلاء مع هذا المكروه وما يحقق نجاح من 100% إلا هو يكون فيه خير من مانع. فلا يمكن الحديث أيضا على تخطئة الخروج والقيام. وإن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الحسين عليه السلام أو شهادة زيد بالآخرة لم يمنعهما عن الخروج بعد اقتضاء التكليف. فهذا الحديث لا يخرج عن سيقتل ولدي هذا على في أرض وقال لها سربلا، ونفس المعنى لا شهر كان هذا ما يعني الحسين من الخروج. والأخبار الواردة بأن ولدي زيد يصلب في الكناسة بالكوفة لم يكن مانعا، فكون هذا الخروج سبب لمكروهنا وشيعتنا وتسلموا البلية هذا لا يكون مانعا عن الخروج. لأن أخبار وردت في مثل هذه المعاني في الحسين عليه السلام وفي زيد ولم يمنعهما ذلك من القيام بتكليفه. أي إذن هذا أيضا لا يدل علينا. المناقشة السادسة والثانية عند الشيخ المنتظري قال: على فرض كون الخبر في مقام بيان الوظيفة والحكم الشرعي، مثل ما قلنا بالنقاط النقطة السابقة أنه بسبب الإخبار عنها من غيره، لا نفترض الإمام بسبب بيان المنع عن الخروج بتنزل وياكم، فهل يستدل به على عموم المنع أم لا؟ قال: على فرض كون الخبر في مقام بيان الوظيفة والحكم الشرعي فهو كما ترى مرتبط بأهل البيت عليهم السلام، فلا يجوز التمسك به للسكوت منا في هذه الأعصاب. ماذا كان الحديث الصحيح؟ ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت، كم تشعلكم البقية حتى تخرجوا عن تكليفكم؟ إحنا أهل البيت لا يقوم منا قائم إلا صلاة. هذا ليس عذرا لك أنت الذي لست من أهل البيت حتى تجعل مبررا للقعود عن أداء الواجب، هذا كلام خاص بك. هذا المناقشة السادسة لهذه الطائفة الأولى من الروايات، فإن من إذنها لا تصلح لمعارضة ما دل على وجوب الخروج. الطائفة الثانية ما دل على وجوب السكون في الدار وعدم الحركة، يعني اسكن تقريب الاستدلال. طبعا احنا يكفي العنوان لتقريب الاستدلال، ماكو حاجة أقرب الاستدلال، هو يعني السكون بالذات
تبعدون انت تتحدث عن خروجهم وتمردهم على السلطة ومواجهة كل السلطة. الأحاديث تأمرنا بالسكون في الدعوة وترك كل حركة دين. سيد الوجه المعارضة لا تحتاج إلى التقليد. منها ما رواه الشيخ الكريمي في الروضة بسنده عن سبيل قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سبيل إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسي. هذا طبعا يتكرر الكلام اليوم وغيره موجود كله على سبيل الكون. فهذا تقريبا نحن في التشكيل، هذا صار مع الأسف لا التشكيل هذا في المجتمع. وكل بعد عن أداء مسؤوليتي شوف النتائج التي حصلت. فإذا قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدر الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه يسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفيان قد خرج فرحا إلينا ولو على رجلك ولو مشيا. طبعا كنا بالثمانينات نسمع أن المراد بالسفياني هو السفياتي، الاتحاد السوفيتي، هي نقطة بالمسخ واقع، فكنا نسمعها طبعا. لكني وجدت هذا الشيخ من كلامي يقول فاسد في كتابي هاي ملاحظة لكم هاي هدية مع شعبه يذكر هذا الوجه الشيخ من كلامي. كنت أظن أنه يعني كلامه الذي تحت تأثير ضيق الاتحاد السوفيتي يومئذ قبل 30 سنة. وإذا الشيخ المنتظر يسجل هذه الأمور لعل المراد للسفياني السوفياتي الاتحاد السوفيتي، وهي النقطة وقعت المسخ والحالة يمكن أن تقع كبيرة. هاي معلومة من دون الخطبة ما بقى الاتحاد السوفيتي بس راح محل الاتحاد السوفيتي مشرق الجمهوريات ورثت فرنسيا طبعا. يقول: فإذا بلغت أن السفياني قد خرج فرحل إلينا ولو على رجلك. تكليفكم هو أن تسكنوا في البيوت، تكونوا أحلاس بيوتكم إذا بعض السفيان يخرجوا، وأنت لم تتحدث عن خروج وتمرد مع السلطان. وما رواه الشيخ الصدوق في العلوم والمعاني والشيخ الدوسي وابنه في مجالسهما بالإسناد على الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن عبد الله بن بكير كان يروي حديثا وأنا أحب أن أعرضه عليك. فقال: وما ذلك الحديث؟ قال: قلت قال ابن بكير: حدثني عبيد الله بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أيام خروج محمد بن عبد الله بن الحسن، محمد نفس الزكية بن عبد الله المعنى، أو خروج إبراهيم، فردهم كلاهما خرج واستشهد. إذ دخل عليه رجل قال هكذا رواه عبيد الله بن زرارة، إذ دخل عليه على الإمام الصادق رجل من أصحابنا فقال له: جعلت بذاك إن محمد بن عبد الله حسن المعنى قد خرج، فما تقول في الخروج معه؟ فقال: اسكنوا ما سكنت السماء والأرض، فما من قائم وما من خروج. ما تقول لا تخدعوا أنفسكم، لا أكون قيام ولا أكون خروج. الشيخ
مهدي
يدعي أنه مهدي، فقال أبو الحسن عليه السلام: صدق أبو عبد الله، صح، ما من خروج وما من قائم، صح. قالني روى الكيار ابن بكير عن عبيد الله بن زرارة، صحيح، لكن وليس الأمر على ما تأول ابن بكير. المشكلة في أقل الأمور من توقف لما يقول الإمام: فما من قائم وما من خروج. تجد تتنسك لإطلاقه، هذا كان لأن يتناول قضية في الواقع خارجية وهي خروج محمد بن عبد الله، وليس الأمر على ما تأوله ابن بكير. إنما عنا أبو عبد الله عليه السلام: اسكنوا ما سكنت السماء من النداء والأرض من الخسف للجيش، لا مطلقا إلى توفرت العلامات، لا بعد يسكن. وما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة الله: إلزموا الأرض لا واصبروا على البلاء.
هم بصبركم خطاب ليش بدكم تضعوا مسؤوليتكم كبيره، الناس تاخذ منكم اتصال الناس اكثر من الخطاب. العلماء كما عايزين خصوصا الان مع وجود الفضائيه، كنا كثير كنا نقرا روايه وراح نقرا بحسب ما يفهمه وبحسب ما يأول وتجي أكثر الناس بالقضايا حساسة كثيرة فيها فقرة من زمن الإمام بدأ كانت المشكلة موجودة. لازم كل إنسان يمتلئ أولا هو في ذاته علما وثقافة وفكرا، ثم يحاول أن يقرأ كل ما يتعلق بالموضوع ويقول من الغير دقيق. شوف هذا التصفيق من الإمام عليه السلام مطلقا، شنو ثمان قائم وما من خروج؟ اللفظ مطلق صح، تأتي تنتبه هذا كل خروج وكل قيام وأحاديث القائم هذه متواترة تستطيع أن تنتبه. إذا وما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة الله: الزموا الأرض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى أنفسكم. يمكن أن أقرأ الروح انتساء قد أحتجئنكم الرد عليها وأنها لا تصلح لمنع من الخروج منه. رواية أخرى في كتاب الغيبة: إلزم الأرض، عن أبي جعفر عليه السلام: إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدركها. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق، أن وجودها العلامة فمن تطالعين؟ يطلع محمد الطرومية، يطلع إبراهيم الطرومية، يطلع يحيى الطرومية، يطلع زيد الطرومية. وبعد سكنوا من تظهر علامات الخروج الحق تحركوا معه وما أراك تدركه زمانها. وروى النعمان في غيبته بسنده عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له اوصني ابو الجارود بابي جعفر فقال: اوصيك بتقوى الله وان تلزم بيتك وتقعد في دهماء هؤلاء الناس واياك والخوارج منا، فانهم ليسوا على شيء ولا الى شيء، واعلم ان لبني اميه ملكا لا يستطيع الناس ان تنزعه، وان لاهل الحق دوله اذا جاءت ولاها الله لمن يشاء منا اهل البيت. من ادركها منكم كان عندنا في السنان الاعلى وان قبضه الله قبل ذلك، واعلم انه لا تقوم عصابه تدفع ظلما او تعز دينا إلا صرعتهم البرية حتى تقوم عصابة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوارى قتيبهم ولا يرفع صريحهم ولا يداوى جريحهم. فقلت: من هم؟ قال: الملائكة. هذه مجموعة من الروايات التي تأمر بأن تلزم بيتك وتقعد وتسكن مع سكنك في السماوات. هل تصلح هذه الطائفة من الروايات للمنع من الخروج؟ هاي قاعدة ثانية يرد عليها. أولا، إنها بسبب بيان الموقف من ثورات العلويين، وإن كان لسانها مطلق بس واضح أنها تريد أن تمنع من المشاركة فيها، خصوصا بني الحسن عليه السلام الذين كانوا في خصومة مع الإمام الصادق عليه السلام بحسب بعض الروايات. ورواية الحسين بن خالد الثانية قرأناها عن الإمام الرضا وصريحة في ذلك. الإمام لما نقل عبيد الله بكير إلى آخره، فلما لما تسكن ما سكن في السماء والأرض كما من بائن، قال كان يسأل لماذا؟ لما جاء خبر أن محمد بن عبد الله قد خرج فما تقول تقول ماذا؟ قد اسكن ما سكن. فأيضا كانت بسبب بيان الموقف من حالات موجودة منهم، وإن كان يبني سائرها مطلع بس بقريبة الحال كانت تحدد الموقف. ثانيا، مناقشة ثانية، كما يظهر منها أنها بصدد تكذيب المدعين للمهدوية الذين يدعون أنهم المهدي وينتسبون إليه بخداع الناس وتكفير أتباعه. وقد ادعى هذا العنوان بعض بني الحسن بحسب بعض الروايات. واضح الإمام يقولون أنه ليس هذا هو المهدي، وهذا ليصف نفسه بأن المهدي ليس هو صاحبكم المهدي. هذه علامات حركته فضوع مشروعية ورزم فضوع استقره، مو هذا صاحبكم المهدي. المهدي هذه علاماته لا تمنع من الخروج مطلقا، لأن ما يتكلم تلك الدعوات المهدية. وقد ادعى هذا العنوان بعض بن الحسن بحسب بعض الروايات، كما سمى أبو جعفر المنصور كما نعلم ولده محمد ولقبه بالمهدي. محمد بن الخليفة جاء بعد أبي المنصور ليوهم الناس بذلك. فإذا هذا أيضا المعنى الثاني التي تشير إليه الروايات، وهو واضح من العلامات. تريد تقول هؤلاء الذين يخرجون منها ليسوا هم كما يزعمون أنهم المهدي، لا، المهدي هذه علامته. فاختلاف يقع في بني فلان، صيحة في دمشق، لا. المناقشة الثالثة أن بعضها كالمنقول عنا جلدوار قرأناه لا يمنع من الخروج مطلقا، وإنما يمنع الحركات الحماسية الانفعالية من دون تثبت وطأس. ماذا في نهج البلاغة؟ إلزموا الأرض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بأيديكم وسنتكم في هوى أنفسكم. هذا كله. أما إذا كان ضمن تكليف الحكم الشرعي وبحسب أمر الولي الفقيه الجامع للشرائع ما تمنع من الرواية، لكن يجب أن نأخذها كمنظومة كاملة الروايات لنحدد الموقف منها. ومنها مبادئ مهمة لازم نلتفت إليها في دراسة الروايات عموما، وخصوص ما يتعلق من مثل هذه الحوادث. إذا رابعا، ومنها ما يستظهر منها تكليف مخاطبة خاصة كالرواية الأولى. لماذا تجرد عن الخصوصية؟ الإمام يدل السدير إلزم بيتك، أنت كيف يتم استدلالك بهذه الرواية؟ أن تجرد عن الخصوصية وتقول أن هذا خطاب الإمام عام لكل الناس مؤكدة ويتم الاستدلال، من أين لك هذا التجريد عن الخصوصية؟ تلك هو خطاب للسدير لخصوصية في سدير، وهذا الذي نحاول أن نثبته هنا. سدير تدعون أكثر من مرة، يعني نلفت نظرنا هذا التعبير، فقد يكون هذا بالقدرة، فهذا كل حركة صارت وهو هذا، فقد يكون هذا التوجيه لسبيل خاص سواء مثال السبيل. ما هو الدليل على التجريد عن الخصوصية حتى تتمسك بدين الاستدلال؟ عندنا حضر رابع، فلا تجمع عنها بمناقشة مثل الشريوية، لأن بيان بالرابط. فيمكن الإمام لدراسة شخصية نقرأ عن سبير وعبد السلام بن عبد الرحمن بن معين. إذن هذه ملاحظة رابعة المناقشة، ومنها ما يستظهر منه تكليف المخاطب الخاصة كالرواية الأولى عن سبير، فقد كان مزاجيا عاطفيا مندفعا، شغل ليس فيه غيبة على سبير، يعني هذا بعض علم الرجال يرمي على هذا. هذه الرواية عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام لا نؤلف نحن في علم الرجال، لأن نخشى نقع في مثل هذه الأمور. فقد كان مزاجيا عاطفيا مندفعا، روى المطبقان في تنقيح المقال أنه ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام سدير، فقال سدير عصيبة بكل لون. نحن مستوعبين الطلاقة على مطلع كل مصر، يقول سدير عصيبة بكل لون. وستأتي رواية أخرى عن المعلى ابن خنيس، هل أيضا نقلها أيضا هو سدير؟ إن شاء الله تأتي الإشارة إليها ونتذكر إن شاء الله سبيل. فإذا لم يكن سبيل عصيبة بكل من عبد الله بن عباس يعني يوم عبد الله بن المحاضر يعمل ابراهيم احمر العينين عظيم
وقد ورد ان ابا عبد الله عليه السلام قال لزيد الشحام انتم ان شاء الله كنتم روايه بس تجي عن سدوم شفرة سدوم صاحبنا اللي مرت روايه من يقول له سنان ما يسعك القعود ولما ما يسعني القول لو كان لجدك امير المؤمنين مثل عدد انصارك لما ترك الامر ينحب الى سيم وعديد ليش ولم لك 100,000 سيف ولا بل 200,000 سيف
لكن فاتتني بسفر عن الطالب اللي هذا الابواب تجي لها وبدل تكتب ما تسوي هذا كان في موجود طلع عن طلعه وصلوا في مكان نزلوا للصلاة كان أتراعي إذا عدد من الجدا يلا لو كان عندي عدد أبي أنت لا لا نزل سبيل عدد اسمه طالع هذا سبيل وهذا الدفاع أو حماسة
إن شاء الله مأجور عليه إن شاء الله مأجور على غضبه لله تعالى ولرسوله
لكن طبعا الناس الذين فيها حيثيات كثيرة كنت لها
فإذا وقد ورد أن أبا عبد الله عليه السلام قال لزيد الشحام يا شحام إني طلبت إلهي طلبت من إلهي في سدير وعبد السلام بن عبد الرحمن وكانا في السجن فوهبهما لي وخلى سبيلهما
دعوت الله عن هذا السجن أطلق سراحهم والله تعالى أخرج عنه فإذن هذا هو سبيل فإذن لا نختل عن قضية قد يكون هذا التوصية خاصة لسبيل فلا يكون استدلالكم على المطلوب لأن هذا يحتاج إلى تجهيز عن الخصوصية وفي الوسع مساحتنا أيضا نلفت النظر إلى شيء يعني عن بعض الإنسان بين تلك الإنتاج إذا انتهت المناقشة الرابعة ورأينا أن هذه الطائفة أيضا لا تصلح لمعارضة ما دل على وجود الخروج الفاتن وردت بعض الروايات في هذا الباب بمعنى النهي عن الدعوة إلى أهل البنت عليهم السلام حذنا من بطش السلطة أيضا كنا سألت إذا تجعلوا مناقشة خامسة أنا أعزلت في الفاتن بالعنوان المستقل يمكن أن يبحث فيه فإلزم بيتك واسكن ولا تحرك هاي كانت نصيحة لمن كانوا متحمسين للدعوة إلى أهل البيت وللتشيع فالإمام يقولهم هاي حركتكم مشكلة جبنا خطر علينا وعليكم وقعدوا يسكتوا لا تحجون بها هذه قضية الدعوة إلى أهل البيت فالأمر بالسكون لهذا اللحاظ وليس بلحاظ الخروج على السلطة وإنكار مفاسدهم ومظالمهم واضح إذا ما أريد أن أقوله هذا هو الفاتحة وقد أورد الشيخ الكوريني قدس سره جملة من هذه الروايات في أصول الكافي تحت عنوان الكتمان والإذاع باب الكتمان باب الإذاع ومنها عن الإمام الرضا عليه السلام وشوف وفيها قول الرضا عليه السلام فلولا أن الله يدافع عن أوليائه وينتقم من أعدائه أما رأيت ما صنع الله بآل برمك ومن انتقم لأبي الحسن عليه السلام موسى بن جعفر وقد كان بن الأشحف على خطر عظيم محمد بن عبد الحسن الأشحف اللي ذكرناه في درس السابق وكان شيعيا رشيد هارون خلى ابنه عنده لكي يؤدبه ويربيه محمد بن زبيدة كان محمد ليس طبعا ذلك الأشعث الخليل وهذا بيت آخر هذا كان مؤدب محمد الأمين بن هارون محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث فالإمام الرضا يقول وقد كان بن الأشعث على خطر عظيم فدفع الله عنهم بولايتهم لأهل الحسن عليه السلام وأنتم بالعراق وترون أعمال هؤلاء الفراعنة وما أمهل الله لهم فعليكم بتقوى الله ولا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بمن قد أمهل الله له فكأن الأمر قد وصل إليكم. وفي نفس الباب الرواية طبعا قال أبو عبد الله السلام كفوا ألسنتكم والزموا دينكم. فشاهدنا هذا ذكره الكريم في سورة كهف في باب الكتمان وعدم إذاعة ولاية البيت لأنها تعرضكم للخطر فأجنبينا على المقام الذي تسمعني. قال إن انتهت الطائفة الثانية والأحلى سبدي واسكنوا وكونوا كلا إلى آخره إذا أيها لا تصلحوا من معاصي. الطائفة الثالثة من الروايات وهي روايات التقوية ولعلها مقبولة التي نبدأ بها باعتبار أن الخروج على السلطان نافع للتقوية فكيف تقول يجب الخروج إلى آخره وأين تذهب روايات التقوية؟ وإذا أوجبت أو جوزت الخروج ماذا بقي من التقية؟ وهذه تصلح للمعارضة روايات التقية وهي ما نحتاج أن نذكر المبالغة التواتر والاستفاضة كصحيحة ابن أبي يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول التقية ترس المؤمن والتقية حرز المؤمن ولا إيمان لمن لا تقية له. روايات التقية كثيرة بل توجد روايات تأمر بالتقية في خصوص الخروج عن السلطة حتى لا تقول أن تلك عمومات يمكن أن نقيدها كصحيحة معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عن القيام للولاة وهو هذا موضوع تتحدثون عنه سألت أبا الحسن عن القيام للولاة قال أبو جعفر عليه السلام التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. إذن هي تطبق التقية على خصوص القيام للولاة والخروج على السلطة والتمرد على السلطة بعد أي منع تريد أكثر من هذا. وما رواه الشيخ الصديق في كمال الدين والطبرسي في أعلام الورى عن الحسين بن خالد عن الرضا عليه السلام قال لا دين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية. قيل يا ابن رسول الله إلى متى؟ قال إلى قيام القائم. وبعدي على مرفوع مباشرة فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. مو عمومات بعدها هي الجاية على هذا المطلب الذي تتحدث عنه. أقول ما احتاج ان نكتب روايات التقية لا تنافي جواز الخروج على السلطة للأمور. أولا ما تقدم في البحث على ناقشنا مفصل من أن روايات التقية لا تنافي وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحن نتحدث عن الخروج كمرتبة من مراتب هذه الفريضة عندما يقتضي وجود ذلك وليس عن كل خروج. فقد انتهينا من البحث أنه تذكروني أن عدة مطالب هل وجود الأمر بالمعروف يخالف حديث التقية؟ هل إن وجود الأمر يخالف حديث لا ضرر؟ الاعتبار به ضرر لا تخالف ولا تناسب فانتهينا. ونحن هنا ما نتحدث عن كل خروج تشتهيه النفوس نتحدث عن خروج يقتضيه وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب المراتب والشروط قررنا. نحن نتقول لا تنافي الامر بالمعروف والمنكر في مورد وجوده هذا فانتهينا. ثانيا نقضى عليه بخروج الإمام الحسين عليه السلام ومبدأ التقية مشرع قبل ذلك مبدأ قرآن. وقد تقدم جواب الإشكال من هذه الناحية هل الحسين خالف التقية؟ هل الحسين ألقى نفسه في التهلكة؟ قال أجلنا مفصلا وبعدة وجوه هذا نقضى عليه. ثالثا أن التقية إنما شرعت لحفظ النفوس والأعراض والأموال من تعريضها إلى الضرر والخطر بلا مبرر وهو مبدأ فقلاء. وكذلك شرعت وكذلك شرعت لحفظ الدين والعقائد الحصة تكون مع الكتمان أيضا. ورسالة الإسلام عندما يكون الكشف عنها وإظهارها موجبا للقضاء عليها أو تصويتها وتحجيم تأثيرها، لننتقي لماذا شرعت؟ إما لحفظ النفوس والأعراض والأموال أو لحفظ الدين، أن تكتم الدين حتى لا يتعرض للمحروف والزوال. فإذا تعلق الخطر بالدين نفسه وخشي عليه من المحي والزوال فإنه لا يبقى معنى لتشريع التقييد كما في خروج الإمام الحسين عليه السلام. هذا التقليد. والتقليد الآخر أيضا ذكرنا أن التقي إنما شرع في حفظ النفوس والأموال والأعراض من إتلافها بها مبرر. أما لما يكون مبررا سلمنا في التقي كخروج للجهاد والتقليد ونحن تسميه منادر التقية أو فيه وقع
السلطة
حتى ينقل إيه؟ لا هو على أصل هو المتحدث وكان عليه أن يتقي ويجلس في المدينة ولا يتحرك هو فعلا متحدث عن أعمنا وقريبا النساء. إذن هذه هي الطائفة ثالثة إذن لا تنعديها أيضا. الطائفة الرابعة ما دل على لزوم التقدس والفحص وعدم جواز الخروج إلا مع الإمام، منها صحيحة العيسى بن القاس التي وردت الإشارة إليها في أكثر من هذا. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم في الراعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه ويقيم المهمة. في أبواب جهاد العدو 13 الحديث الأول من هذا الباب الذي ذكرنا في عدة مقاطع طبعا: فوالله إن الرجل ليكون له الغنم في الراعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه هل أعلم من يريد الإمام وأعلم من يستطيع الرسول، وإن كان في الجدر منها لا نريد أن ننكر أعلمية بالرعية، أعلمية بإدارة شؤون الرعية وبحسن إدارة الراعي وحفظ مصالح من يتولى رعايتهم. هذا بالنص، هذا بالنص: فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه برعيته، أعلم برعايته بصيانته بحفظ مصالحه بإدارة شؤونه. هاي المعلومية التي تراد في الراعي جزء منها الفقه والأصول. والذين قال مجدد الشيرازي يقول أن الرجعية أو العلمية يمكن 100 جزء، يقول جزء فقه وجزء أصول وثمانية وتسعين إدارة. إيش رأزيل عرف ماذا يراد العلمية؟ على صحيحة العسل القاسم صحيحة هي العلمية. فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم من بغنمه برعيته يبدع الخصوصين برعيته من الذي كان فيها. ليس كذلك؟ أبعاً والله لو كان في أحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية يعمل على ما قد استبان بها جهنم، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تخسروا بأنفسكم إن أتاكم آت من هؤلاء يخرجون على السلطة فانظروا على أي شيء تقريبون ليس هكذا تستجيبون بلا تروي ولا تثبوا ولا تقولوا خرج زيد فإن زيدا كان عالما وكان صديقا ولم يدعوكم إلى نفسه وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله.
ولو بصر لوفاد ما دعاهم إليه. إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينتظر. فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم نقشوا فاثبتوا إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نشهدكم أننا لسنا مرتدين. إلى هكذا يقول إحنا محمد الرضيع وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد. وهو إذا كانت الرايات والأنوية ترفرف على رأسه أجدر أن لا يسمعنا. هو اليوم نفسه طولا ولا هو يعاندنا ويجادنا. ومنها صحيحة عبد الله بن المغيرة عن الإمام الرضا عليه السلام وفيها أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ سمكت في كوزيت هذا القدر الذي دائما أعرف المشكلة المقامل من هؤلاء ويضغطون عليه بتلك الناس عندما تكون أحدهم شيخا نحن فلو والجنة توسع عندما يحكي كل ما يعود لاحظ إذا شيئا من آلام ترى الكلام سادة من كفراته راح تستبطن آلام عند الإمام آلام لكن شو يقول هذا كلام الجواسيس قاعدين عيونهم في كل حاجة استوى اليوم يملكهم يقتل دمًا من أجداده صلى الله عليه أجمعين يسمى الشيعة المعصوم الشيعة لا غاية ما منكم أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا من فيكم زاد مو رايحينكم احنا مو متحمل المسؤوليه بدلكم مو نعطيكم اياها جاهزه ليش ما تكتبون به؟ سبحان الله أمر أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله في كل زمان طبعا هذا زمان يعقل واضح الابتلاءات في هذا الزمن ينتظر امرنا فان ادركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ان ادركه امره فان مات ينتظر امرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه وسلم ها انت اللي تحصل بطاعته متى انت تنتظر امرنا أنت مع قائمنا صلوات الله بقيت أدركت أمرنا أنت كمن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش تتوصلون كل سجايين نبه جايين فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في تستاطب إلى هذا ما شاء الله سوى هكذا وجمع بين السبابتين السباب العروب وهلا أهل الصلاح لا تنسى أهل الجزئين الإضاءة أهل صلاح لا تنسى بالرواية لا ليس عند الإمام صدقهم هذا السباب عند العرب الجاهليين وجمع بين السبابتين الإمام يقول ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى فإن هذه أطول من هذه لا أريد أقول أنتم مع قائمنا في تسقاطه على حد سواء يقول هكذا على ما قال هكذا على حد سواء لا لأن هذا بيطلق واحدة عن واحد بل هو هكذا حتى بلا فرق بس أقول أنتم ما عاوز ما أقولون يريد لكم الخير أقول فنشوف الروايات وتصلح لنا الأولى أقول الروايات الأولى أولا صريحة في الإشارة إلى قضية خارجية محددة والنهي عن المشاركة فيها الرواية الأولى ماذا يقول فيها الإمام عليه السلام صحيحة الحديث المقاس فالخارج منا اليوم ليس في أطلاق ولا عموما تنظر للقضية الخارجية والثانية تتعلق بقضية زيد الشهيد أولا اثنين نقطة ثانية غاية ما تدل عليه الروايتان النهي عن الخروج
بدون إذن الإمام الجامع للشرائع، أو لأن أصحابها دعوا إلى أنفسهم بعنوان المهدوية أو الإمامة ونحو ذلك، والقائل بجواز الخروج يشترط إذن الإمام وولي الأمر، لا تصلح الإمام، هذه إنما تمنع من يخرج من جلس الإمام، واضح الإمام. يقول هو بعد الرايات ما ترتب على رأسه ولا وصل إلى السلطة وهو يعصينا، كيف يكون؟ المسألة إذا تمنع عن أخيه العام، والقائل بجواز الخروج يشترط إذن الإمام وولي أمر الأمة، ولا يجوز الخروج لأغراض شخصية. هذه أيضا ملاحظات على هذه الطائفة، على كل بقية الطائفة إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.